الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ قال: تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. رديف أي راكب معه خلفه على حمار أي أهلي، لأن الحمار وحشي لا يركب. وما الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم لئلا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها، لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأن المعاصي صادرة عن الهوى، وهذا نوع من الشرك. قال تعالى: فرأيت من اتخذ إله هواه. فيه مسائل: الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة هي عبادة الله، لا أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح. الثانية أن العبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، لا سيما أن بعض السلف فسروا قوله تعالى: إلا ليعبدون إلا ليوحدون. فالعبادة هي التوحيد، فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لأن الخصومة في التوحيد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، فقريش يعبدون الله يطوفون له ويصلون، ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي، فهم كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد. فقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثالثة الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. الرابعة أن الرسالة عمت كل أمة، لقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الخامسة أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، لقوله تعالى: ولأنتم عابدون ما أعبد، أي لستم عابدين عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة لله تعالى. السادسة أن دين الأنبياء واحد، لقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا ينافي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة. وأما أصل الدين فواحد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ودليله قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت، ف فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. تنبيه: لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئا من ذلك، لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع، فلا نقول لمن أكل الربا ملعون، لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه، كالجهل مثلا أو الشبهة وما أشبه ذلك. وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركا، فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم. وكذا نقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن لا نحكم بهذا للشخص المعين. إذ أن الحكم معلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقيق شروط انطباقه وانتفاء موانعه. فإذا رأينا شخصا يتبرز في الطريق فهل نقوله لعنك الله؟ الجواب لا، إلا إذا أريد باللعن هو في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن، أن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب مؤذيا للمسلمين، فهذا شيء آخر. فدعاء القبر شرك، لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله هذا مشرك حتى نعرف قيام الحجة عليه، أو نقول هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله. الثامنة: وأن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وقد عرفه ابن القيم بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فالمعبود كالصنم والمتبوع كالعالم والمطاع كالأمير. التاسعة: عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام، المحكمات التي ليس فيها نسخ، أخذ ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وبالله التوفيق، وأصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.